أولا شايف موضوع الطبيعي إن هو مهم خالص على جميع طلاب العلم، حبوا العلم كتابة، وكل الجهد أن يحبوا العلم حب كتابه، لأن تقييد العلم بكتابه أمل من الضياع وفصل من
أمان
الفيض.
أمان من الضياع.
أمان من الضياع وفصل من مسافة البحث
قصرا
عن
قصرا من مسافة
وقصر من مسافة البحث عن الإنجاز، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مواردها. ومن
هذا من
هذا
آداب الطالب في حياته العلمية. قال فيه الشيخ رحمه الله: حفظ العلم كتابة، لأن هناك حفظا للعلم بغير طريق الكتابة كما سيأتي في الأدب التالي إن شاء الله. فالمقصود ها هنا أن يتم حفظ العلم بطريق الكتابة. قال في تعليل ذلك: لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. إذن فالتعليل المذكور يشتمل على فائدتين: الأولى أن تقييد العلم بالكتابة حفظ له من الضياع، وفي هذا يقول القائل في البيتين المشهورين: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. فهل إذا صدت صيدا تتركه مطلوقا هكذا من غير أن تقيده؟ هذا لا ينبغي. فكذلك العلم، العلم إنما هو صيد، إنما هو اقتناص تقتنصه، فعليك أن تحفظه بالتقييد. وأما الفائدة الثانية فهي تقصير مسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في المسائل التي توجد في غير مظانها، وهذا أمر مهم جدا. من شأن طالب العلم المتفرغ المؤصل أن يكون حريصا على تقرير المسائل ومعرفة مواطنها، فقد تبحث المسائل في غير مظانها. فهناك مثلا مسألة أصولية الأصل فيها أنها موجودة في كتب ماذا؟ في كتب أصول الفقه، لكن قد تبحث في كتب مثل كتب الشروح أو كتب التفسير أو كتب الفتاوى أو حتى كتب العقائد. بعض كتب العقائد لا سيما المطولات بحثت في بعض المسائل التي لها مدخل أصولي، ككتاب الحجة لأبي القاسم الأصبهاني رحمه الله. فطالب العلم ها هنا لا بد أن يكون من شأنه الاطلاع وجرد المطولات كما سبق التنبيه عليه من قبل. ففي أثناء اطلاعه وجرده لهذه المطولات يقيد ويدون، يكتب مثلا مسألة كذا موجودة في كتاب كذا، ويكتب رقم الجزء والصفحة لو أنه لا يريد أن يكتب حاصلها أو البحث فيها، لأن هذا يطول بطبيعة الحال، ولكن يحفظ موطنها على الأقل حتى إذا أراد أن يبحث فيها أو يقررها استطاع أن يتوصل إليه. نعم.
ومن أسباب فوائده أنه عند ارتكاب الفتن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة أن تكتب فيها بلا عناء بالبحث والتخصي، ولذا تشعر نفسك منتشا ومذكرة لتقييد الفوائد والفضائل والأبحاث المنظومة في غير مضمونها. وإذ تعلمت غيات الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسب، ثم تنقل ويجتمع لك البعض في مذكرتك مرتبا له على موضوعات، وإذا رحت المسألة وزن الكتاب ورقم ورقم الصفحة والمجلد تطلب على ما يقيمه مقبل حتى لا يختلط فيما لم ينقل، كما تكتب بدأ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يكون لك مانع تبلغ قراءة.
فمن الفوائد المذكورات ومما يعود إلى ما سبق أيضا أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. المقصود أنك إذا أردت أن تكتب بحثا، إذا أردت أن تكتب بحثا تبحث فيه مسألة معينة، أو أردت أن تصنف كتابا تبين فيه مسألة معينة، إذا سلكت الطريقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فإنك ترتاح جدا، لأن هذا يسهل عليك البحث في الكتب بدلا من أن تأتي إلى كتاب كذا وتبحث هل ذكرت فيه هذه المسألة أم لا، وتفعل هذا الأمر في كتاب آخر وفي كتاب ثالث وهكذا إلى ما لا نهاية له. فإنك إذا قمت بما ذكره الشيخ رحمه الله توفر على نفسك تعبا شديدا، وهذا مجرب ومعروف. قال: ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة. قال في الحاشية: الكناش بضم الكاف وتخفيف النون وشين معجمة على وزن غراب، لفظ سرياني بمعنى المجموعة والتذكرة. ففائدة جعل هذا الشيء تقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها كما ذكرته لكم آلفا. ثم أشار بعد ذلك إلى استعمال غلاف الكتاب لتقييد ما فيه، وهذا أمر طيب أيضا، يعني أنت تقرأ الآن في كتاب كذا تطلع فيه على فائدة معينة، فتأتي في غلاف الكتاب هكذا من الداخل في هذا الجزء مثلا أو هنا أو هنا في أي مكان تكون فيه صفحة فارغة وتقيد، تكتب مثلا رأس المسألة، مسألة كذا وكذا وكذا موجودة في صفحة كذا فقط. لكن من عيوب هذه الطريقة أنها تضطرك من بعد لتقليب الكتب مرة أخرى، تحتاج إلى أن تأتي لهذه الكتب وتنظر في أغلفتها كتابا كتابا، وهذا متعب أيضا. لهذا كانت الطريقة الأولى التي هي استعمال المذكرة أوفر وأحسن. ثم قال بعد ذلك: ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. هذا أيضا على سبيل الاستحسان، وطالب العلم في هذا يسلك ما يرتاح إليه، يسلك ما تطمئن إليه نفسه وما يستفيد به في هذا المقام. نعم. أما بدائع الفوائد فكتاب معروف مشهور لابن القيم رحمه الله، وأما خبايا الزوايا فهو كتاب للزركشي ذكر فيه بعض الفروع على مذهب الشافعي، لعله أخذها من بعض كتب النووي فيما أذكر. وأما كتاب الإغفال فلم يتضح للمقصود به من كلام الشيخ رحمه الله، لأن هناك كتب متعددة تحمل هذا الاسم، فالله تعالى أعلم. وأما بقايا الخبايا فهو استدراك على كتاب الزركشي الذي هو خبايا الزوايا، استدرك عليه عالم يقال له حمزة بن أحمد الحسيني الشافعي، وهو متوفى في أواخر القرن التاسع الهجري، استدرك عليه في كتاب سماه بقايا الخبايا. نعم. وهكذا أيضا في نسختي وهو خطأ، والصواب رواه أبو خيثمة وهو زهير بن حرب النسائي، وذلك في كتاب العلم المشهور له والذي حققه العلامة الألباني رحمه الله. فتأمل في كلام الشعبي رحمه الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، ولو في حائطك، ولو في جدار بيتك، حتى تأمن عليه من الضياع. ولا شك أن طريقة السلف كانت في ذلك متفاوتة لمن كان عنده اطلاع عليها، فكانت من السلف من يفعل هذا، وكان من السلف من يعتمد على حفظه بل يبالغ في ذلك فيتخلص من كتبه. ثبت هذا عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يتخلصون من كتبهم عن طريق الدفن، كانوا يدفنون كتبهم، وكان لهم في ذلك مسلك وهو الاعتماد على الحفظ، لأن الكتابة قد يحصل فيها أخطاء كما ذكرناه من قبل في شأن التصحيح والتحريف وغير ذلك. ولأنهم رحمة الله عليهم كان عندهم علو في الهمة، فمن مظاهر علو الهمة أن تعتمد على حفظك، والكتابة لا شك فيها قصور عن ذلك، فكان لهم مسلك في ذلك رحمة الله عليهم، وكانوا قوما حفاظا إذا سمعوا الشيء علقوه وثبت في قلوبهم وعقولهم. ولا شك أن الأمر يختلف، فالذي نقول به بالنسبة لعموم طلبة العلم وهو ما لا يستغني عنه طالب العلم في الأعصار المتأخرة أن يعتمد على الكتابة كما ذكر. نعم. هذا حفظ آخر للعلم، تكلمنا على حفظ العلم عن طريق الكتابة، ونتكلم الآن على حفظ العلم عن طريق الرعاية، والمقصود بذلك أن تعمل به، وقد تكلمنا على ذلك تفصيلا في أدب مستقل والحمد لله. نعم.
يخلص صحيحته في الفرق ويكون الفصل مقرر قدر الله سبحانه. التي يلعب السريرة من بين الأعراض والمريض وإلهام بالعوام، وقد جاء الوعيد من استوى ذلك العلم، ويلتقي مباخرة ومجاهدة فيه، وأن يكون قيسه في طلب الحديث ليس في الآلة واتخاذ الأتباع وعقد المجاهد، إن الآلة الداخلة على علمائهم أكثرها من هذا الوجه، ويجعل حفظه للحديث حفظ رعاية إلى حفظ الرواية، من أبواب العلوم كثير ورعاة فيها قليل، ورب حافظ ورعاة لها قليل، ورب حافظ والقائم وعالم المجلس، وحافظ للحديث ليس معه منه فيه شيء، إذ كان اقتراعه بحكمه بمنزلة الله على معرفته وعلمه، وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أمور عن فرائض العوام لأعمال أرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الكلام، وتوضيح السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: "لقد كان لك في رسول الله كله حسنا انتهى".
أشرت لكم أننا تكلمنا على هذا الأمر تفصيلا فيما مضى، فلا داعي لتكرار الكلام. ولا شك أن العمل بالعلم من طرق حفظه كما سبقت الإشارة إليه أيضا، فقد قال غير واحد من السلف ما معناه: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وقال بعضهم أيضا ما معناه: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا فضلا عن الكلام على قضية العمل بالعلم، على أنها قضية مهمة في ذاتها بغض النظر عن حفظ العلم. لسنا نعمل بالعلم حتى نحفظ العلم، وإنما نعمل بالعلم حتى ننتفع به، حتى ننتفع به عند الله، حتى لا نقع في الإثم والوعيد الذين ذكرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حق من لم يعمل بعلمه. ولا شك أن ما جاء في كلام الخطيب رحمه الله من قضية المفاخرة والمباهاة والرئاسة والأتباع والمجالس وغير ذلك، لا شك أن الأمر في ذلك عظيم يرحمك الله، لا شك أن الأمر في ذلك عظيم. قال: فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. قال: فإن الآفة الداخلة على العلماء، فما ظنك بالجهلة الأدعياء؟ ما ظنك بالذين لم يتحققوا بالعلم ولم يلجأوا فيه إلى ركن وثيق، وإنما هم في حقيقة أمرهم جهال عوام رعاع لا يحسنون شيئا من العلم أصلا. فعليك أخي في الله أن تخاف على نفسك، حتى وإن حصلت شيئا من العلم لابد أن تشفق على نفسك، لابد أن تخاف على نفسك، لابد أن تفتقر إلى الله تبارك وتعالى، وأن تستعينه في كل وقت وحين، لأن الأمر كما قال أحد السلف: حب الرياسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين. من قلوب من؟ الصديقين. آخر شيء من شهوات الدنيا وما فيها من الجاه والسلطان ونحو ذلك، آخر شيء يخرج من القلوب هو ماذا؟ هو حب الرياسة. لأن الإنسان طبع على هذا، طبع على أن يكون رأسا مسودا يجتمع عليه الناس ويتكاثرون عليه ويثنون عليه، هذه طبيعة الإنسان، فلا يخالف هذه الطبيعة عن حق إلا أهل اليقظة والاعتبار والتقوى والإخلاص، أسأل الله أن يجعلنا منهم. فعليك بمجاهدة نفسك، وعليك بمراقبة قلبك، وإن عرض لك شيء من ذلك في أول الطريق فلا تبتئس، فإن هذا أمر طبيعي جدا. كما قال غير واحد من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وكما قال بعضهم: طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. فلا تبتئس ولا تحزن كما تكلمنا من قبل، ولكن عليك بمجاهدة نفسك. الفرقان في هذه الحالة بين المجاهدة وعدمها، فمن حرص على مجاهدة نفسه وبالغ في ذلك كان من المفلحين إن شاء الله. وأما من ركن إلى ما في قلبه الذي يشعر في قلبه، خلاص خلاص يا أبي، خلاص يا باشا. وأما من استشعر في قلبه شيئا من الأشياء المذكورات فركن إليها واطمأن ولم يحرص على مجاهدتها، وإنما فهم كلام السلف المذكور فهما خاطئا، فقال: نعم هذا أمر طبيعي ولا بد أن يعرض في البداية، إذن فأنا على خير. لا، هذا من تلبيس الشيطان، وإنما يجب عليك أن تجاهد نفسك، وأن تعرف أنك إنما تتعامل مع الله لا مع أحد من الناس، فلا تلتفتن لكثرة ولا لقلة ولا لاجتماع ولا لنفور ولا لمحبة الناس أو كراهيتهم أبدا، وإنما تبلغ دين الله كما قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن لا يداري ولا يماري ولكن يبلغ حكم الله، فإن قبل حمد الله وإن رد حمد الله. هكذا شأن المؤمن، لا سيما إذا تكلمنا على العلماء العاملين الربانيين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المتقين. نعم.
تعالى تعالى علما
المعقلة.
المعقلة. تعالى عليك
هذا أدب آخر وتنبيه آخر لطالب العلم، وهو تعاهد المحفوظات. تكلمنا على حفظ العلم عن طريق الكتابة والرعاية، عن طريق التقييد والعمل. فإذا حفظ المرء علمه بطريق التقييد أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يتعاهد هذه المحفوظات، يجب عليه أن يذاكرها ويكررها ويعتني بها ويديم النظر فيها لئلا تذهب. والأصل في ذلك الحديث المذكور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وفي معناه الحديث المعروف: تعاهد القرآن فإنه أشد تفصيا أو قال تفلتا من الإبل في عقولها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، كما سيأتي تعليق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على هذا الحديث. نعم.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي مكان، لأن علمه كان ذلك الوقت القرآن وغيره. وإذا كان القرآن يذكر بالتدريب يذهب إلى المتعاهد فما ظن بحوله إلى حدود معلومة. وقول المؤمن موسى أصله والكتب وفره، وقال إلى الله تعالى: وذل عنه ما يرضاه.
هذا كلام حقيق بالتأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الحديث المذكور عن القرآن، وكان القرآن هو علم القوم أي بالدرجة الأولى، وإلا فكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من علمهم. فإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، القرآن الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالعلم الميسر إن لم تتعاهده ذهب، فما ظنك بما لم ييسر من العلوم؟ وإنما يحتاج إلى حفظ ومذاكرة وديمة وتحرير وكذا وكذا. ما ظنك بعلوم الآلات وناهيك بها صعوبة ودقة؟ فلابد منها. قال رحمه الله: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. هذا هو ما ذكرناه من قبل. وعبارته رحمه الله عبارة طيبة مفيدة جامعة: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. إذن فأنت تضبط أصول العلم وتستذكر فروعه. ويسهل عليك تصور هذا في علم الفقه، فإن علم الفقه كثير الفروع كثير المسائل. فكيف تتعلم علم الفقه؟ يمكننا أن نقول هذا بكلمتين اثنتين: أنك تضبط أصول الفقه، أن تعلم قواعد أصول الفقه هكذا، أن تعلم قواعد العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ وغير ذلك من القواعد، ثم تستذكر الفروع: مسألة كذا ما حكمها، ومسألة كذا ما حكمها، شروط كذا، واجبات كذا، مستحبات كذا، نواقض كذا. هذا باختصار شديد يمثل طريقة تعلم الفقه وغيره من العلوم بشكل عام. نعم.
وقال بعضهم: كل علم الذي يؤكد كعلم
لم يؤكد يجزم. لم يؤكد ما جزمت الفعل.
كل علم الذي يؤكد كعلم فإلى دون المصير.
هذه حقيقة العلم لمن فقه وتدبر وتأمل: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. فالعز على الحقيقة إنما هو في العلم، والأعزة في الحقيقة إنما هم العلماء. فكل عز من مظاهر عز الدنيا من جاه أو مال أو رياسة أو سلطان أو أتباع أو مدح أو ثناء أو نحو ذلك، كل نوع من هذه الأنواع لم يؤكد بالعلم فإلى ذل مصير. هو ذل في الحقيقة، وهو صائر إلى ذل على الحقيقة، مهما تصور الناس خلاف ذلك. وفي هذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الرجل إذا سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، وإذا سوده قومه على غير ذلك كان هلاكا له ولهم. فالسيادة الحقيقية لا تكون إلا بالعلم، والعز الحقيقي لا يكون إلا بالعلم. نسأل الله تعالى أن يشرفنا بحمله والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتذر إليكم مجددا عن درس العمدة، وإذا كان أحد منكم معه سؤال فنجيب عنه إن شاء الله، وإن لم يكن فلا.